برنامج هذا المساء بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة الإخبارية المتجددة هذا المساء. هذا المساء بصحبة الزملاء الأعزاء من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة حسن سمور. سأكون معكم عبد الرحمن الحسيني. في هذه المطالعة مستمعينا الكرام التي نبدأها بملف المسجد الأقصى المبارك والمطالعة من وكالة الشاب للأنباء، القدس بؤر وأحياء ومشاريع استيطانية تهدد وجودها. تفاصيل هذا الخبر نشر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقريرا يتناول واقع مدينة القدس والمسجد الأقصى في ضوء التهديدات والمخاطر الصهيونية التي تحاك ليل نهار لتهويدها. وجاء في التقرير أن سلطات الاحتلال ومنظمات الاستيطان بما فيها جمعية إلعاد وبلدية موشيل أون ومن خلفهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير تسعى لحسم الأوضاع في المدينة التي تتعرض لهجوم استيطاني واسع بهدف تغيير معالم هويتها. وفق التقرير فإنه من المتوقع أن تبحث لجنة التخطيط اللوائية في وزارة الداخلية الإسرائيلية في 24 من هذا الشهر ما يسمى بخطة تليبيوت الجديدة بالتوازي مع مصادقة بلدية موشيل أون على العديد من تصاريح البناء في مستوطنة جفعات هاموتوس بما يشمل بناء 3500 وحدة استيطانية و1300 غرفة فندقية على المنحدرات الشرقية لتلك المستوطنة إلى الجنوب من مدينة القدس. يأتي ذلك بالتزامن مع التقدم في بحث عدد من المخططات الاستيطانية الأخرى لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة داخل مدينة القدس الشرقية وفي محيطها مثل كيديمات تسيون ونوف زهاف وبزغات زئيف وراموت ألون ألف وباء ومؤخرا أم ليسون. ففي القدس تقوم خطط دولة الاحتلال على التوسع في البؤر الاستيطانية داخل المدينة وبناء أحياء استيطانية في أطرافها لتعزل البلدة القديمة عن محيطها، كما هو الحال في حي الشيخ جراح والحي الاستيطاني في وادي الجوز والحي الاستيطاني في رأس العمود الذي موله من البداية الملياردير اليهودي الأمريكي أورين ميسكوفيتش والحي الاستيطاني في سلوان والحي الاستيطاني في جبل المكبر منظر من ذهب وغيرها من الأحياء، هذا إلى جانب مصادقة بلدية الاحتلال مؤخرا على مشروع مترو الأنفاق وعلى إعادة ترميم وتأهيل الجسور على التلة الفرنسية لربطها بمستوطنتي بزغات زئيف والنبي يعقوب على أراضي قريتي شعفاط والعيسوية لتسهيل وتنشيط حركة مرور السيارات، وبما يخفف بشكل كبير من الازدحام المروري عند تقاطع التلة. وبالتزامن مع مشروع مترو الأنفاق الذي يجري تنفيذه حاليا، وفي فضاء القدس تحتفظ دولة الاحتلال في أدراج حكومتها بمخططات لمحاصرة المدينة بأحزمة استيطانية تمتد على مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية في الشمال كما في الشرق وفي الجنوب. ففي الشمال لم تطوي دولة الاحتلال مشروعها للبناء الاستيطاني في منطقة مطار القدس الدولي، فالمشروع ما زال قائما في انتظار الظروف المناسبة. وما زلنا نطالع مستمعينا الكرام في ملف المدينة المقدسة وما تتعرض له من مخاطر جسيمة. تواصل سلطات وبلدية الاحتلال في المدينة المقدسة سياسة احكام السيطرة على حي الشيخ جراح في المدينة، فقد شرعت سلطات الاحتلال بتحويل ما تسميه نصبا تذكاريا في قلب هذا الحي إلى مشروع استيطاني جديد بمبادرة مشتركة بين بلدية القدس وجمعية المظليين وقدام الجنود وبتمويل من الصندوق القومي اليهودي، وهو جزء من مبادرة أكثر اتساعا تشارك فيه جمعيات استيطانية تحت ستار تنمية السياحة الإسرائيلية داخل الأحياء الفلسطينية شمال البلدة القديمة الطريق الشمالي، ويشمل الطريق الشمالي مواقع مختلفة من باب العمود شمالا إلى حي الشيخ جراح، ويمر عبر العديد من المواقع التاريخية والدينية، حيث تخطط بلدية الاحتلال للاستيلاء على ما تبقى من الأرض البالغ مساحتها نحو 15 دونما، ويقع الموقع على تلة صغيرة تتوسط الحي الغربي وكرم الجاعوني الذي تواجه فيه عشرات العائلات الفلسطينية خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين. تجدر الإشارة هنا كذلك إلى أن بلدية القدس أعلنت مؤخرا عن نيتها القيام بأعمال تطويرية حول ضريح الصديق شمعون والواقع أيضا في الشيخ جراح، وهو مكان للصلاة اليهودية يجتذب العديد من اليهود الأرثوذكس المتطرفين، وعند إقامة أحداث دينية كبيرة في الضريح يتم اجتياح الحي من قبل حشود من اليهود المتدينين، بينما تغلق الشرطة الإسرائيلية أجزاء كبيرة من المنطقة أمام حركة المرور، ما ينتهك بشدة حقوق الفلسطينيين وحريتهم في التنقل ويعطل أعمالهم. ونطالع في جولتنا الإخبارية تشييع جثمان الشهيد قصيم عيطان في برقة شرق رام الله. شاركت جماهير غفيرة اليوم في موكب تشييع جثمان الشهيد قصي جمال ميطان 19 عاما والذي ارتقى بنيران عصابات المستوطنين أمس خلال مهاجمتهم قرية برقة شرق رام الله. وحمل المشيعون جثمان الشهيد وانطلقوا في جنازته من أمام مشفى رام الله الحكومي وصولا إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه. صدحت الجماهير الفلسطينية بهتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء والرد على جرائم المستوطنين المتواصلة بحق شعبنا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وصلى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد معيطان في مسجد النور قبل أن يتم مغارة جثمانه الطاهر في مقبرة بلدة برقة. وارتقى الشهيد بنيران المستوطنين أمس بعد اقتحامهم مناطق عدة في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة بحماية قوات من جيش الاحتلال، وهب أهالي القرية للدفاع عن أرضهم ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة تخللها إحراق المستوطنين لسيارتين إلى جانب محاولتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة مستوطنة رعوية. بدورها دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى النفير والعمل بكل الأشكال النضالية لردع المستوطنين وصد عدوانهم وقطع كل الطرق الالتفافية التي يستخدمونها في العدوان على أهلنا وأرضنا ومقدساتنا. وزفت الحركة الشهيد البطل قصي جمال معيطان وشدت على يد المقاومين والثوار الذين يدافعون عن كرامة شعبنا في وجه عصابات الإجرام الصهيونية، داعية كل من يحمل السلاح للانتصار لدماء الشهداء والأطفال الأبرياء من أبناء شعبنا. ما زلنا نطالع من وكالة شهاب للأنباء ومن الأخبار والعناوين. لجنة أهالي المعتقلين السياسيين ترصد أبرز انتهاكات السلطة بالضفة المحتلة. رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة اليوم أبرز انتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق المواطنين في الضفة الغربية المحتلة. وفيما يلي أهم ملخص انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية: طلبة جامعة الخليل يواصلون اعتصامهم داخل أروقة الجامعة لليوم الرابع على التوالي رفضا لاعتداء عناصر من أجهزة السلطة والشبيبة على الطالبات والمطالبة بمحاسبتهم. وأجهزة السلطة في جنين تطلق الرصاص وقنابل الغاز تجاه المواطنين في محيط مشفى ابن سينا الليلة الماضية. ومخابرات السلطة في تل كرم تواصل اعتقال الطالب في جامعة النجاح عبيدة جالولي لليوم الثالث على التوالي. ووقائي السلطة في نابلس تواصل اعتقال الأسير المحرر أمجد السايح لليوم الثالث على التوالي، علما أنه أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال وهو شقيق الأسير بسام السايح. أما أجهزة السلطة بزي مدني تعتقل المهندس أسامة صلاطنة وشقيقه سليم بعد ملاحقتهم في بلدة جبع وإطلاق النار عليهم. وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال الشاب أحمد حموضة لليوم الرابع على التوالي. وكذلك في جنين تواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب أنس علونة من بلدة جبع لليوم الخامس على التوالي. وفي الخليل تواصل السلطة اعتقال الطالب في جامعة الخليل جابر رزيقات لليوم السادس على التوالي. وفي جنين تواصل أيضا اعتقال الأسيرين المحررين حمزة وحسين حرز الله من بلدة يعبد لليوم الثامن على التوالي. وفي جنين تواصل أيضا اعتقال الأسير المحرر بهاء العدنان أبو بكر لليوم الثامن على التوالي. ومخابرات السلطة في نابلس تواصل لليوم الثامن على التوالي اعتقال الأشقاء الأربعة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق مفدى سعادة ومناضل سعادة أمضى في سجون الاحتلال 18 عاما ومجاهد ومكين سعادة. وفي نابلس أيضا تواصل اعتقال الأسير المحرر أنس حمدي لليوم 11 على التوالي، علما أنه معتقل سياسي سابق أمضى 80 يوم في سجون السلطة. وفي بيت لحم يواصل اعتقال تواصل السلطة اعتقال ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة بيت لحم عدلي صب لبن لليوم 11 على التوالي. وفي جنين تواصل اعتقال المطارد خالد ملايشة والمواطن محمد عمر الصانوري لليوم 11 على التوالي. وكذلك تواصل اعتقال الأسير المحرر عمر سمارة لليوم 12 على التوالي. وتواصل أيضا اختطاف المحرر معتز محمود عوض من بلدة بيت عوى لليوم 13 على التوالي. وهناك قائمة طويلة تقوم أجهزة السلطة بمواصلة اعتقال الحاج منذر رحيب لليوم 129 على التوالي، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه من أجهزة السلطة في رام الله التي تواصل اختطاف المطارد القسامي مصعب شتية لليوم 321 على التوالي. وفي ذات الإطار نطالع مستمعينا الكرام، والمطالع من وكالة الشاب للأنباء، المربي جبارة يروي لوكالة الشاب تفاصيل قاسية لاعتداء قوة من السلطة على نجله الضرير واعتقال نجله الآخر. قال المربي حسني جبارة من بلدة سالم جنوب نابلس إن قوة مشتركة من أجهزة السلطة يقودها جهاز المخابرات داهمت منزله مساء يوم أمس الجمعة بطريقة همجية وبدون إبراز إذن من النيابة، اعتقلت نجله الأكبر بعد الاعتداء عليه والاعتداء على نجلي عبد الرحمن وهو ضرير جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال قبل 3 أعوام. أوضح جبارة لوكالة الشاب للأنباء أن القوة قامت على مدار ساعة ونصف بتفتيش المنزل والتدقيق في كافة محتوياته، وعند سؤال القوة عن السبب قال أحد الضباط بأن هذا المنزل يوجد به مطاردين. وأكد جبارة وبعد الانتهاء من تفتيش المنزل وأثناء مغادرتهم صادفوا أبنائي وهم عائدون للمنزل فتعرضوا لهم واعتدوا على نجل الأكبر وقاموا باعتقاله، واعتدوا على نجل عبد الرحمن بالضرب وهو ضرير جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال وتركوه ملقا على الأرض وغادروا المكان. وصف جبارة أحد مبعدي مرج الزهور ما جرى بأنه قمة بالهمجية، وأصبحوا يعرفون أنهم يد للاحتلال في كل الأعمال التي يقومون بها، ونحن منذ أعوام نتعرض لملاحقة وتضييق من الاحتلال وأجهزة السلطة على حد سواء، فبعد اقتحام منزلنا من الاحتلال تقوم السلطة باقتحامه. ونطالع من العناوين والمطالع من وكالة الشهاب للأنباء، هيئة مقدسية تدعو لصحوة حقيقية إذا ما يتعرض له الأقصى من مخططات تهويدية. تسيير حافلات من الداخل لأداء الصلوات الخمس بالمسجد الأقصى المبارك. ومدى يرصد 80 انتهاكا ضد الإعلام الفلسطيني خلال يوليو. الاحتلال ينصب حواجز عسكرية جنوب جنين، واستشهاد 37 طفلا فلسطينيا منذ عام 2023. النائب زعارير جرائم المستوطنين تجري ضمن خطة صهيونية للسيطرة على الضفة المحتلة. الاحتلال يعلن برقة شرق رام الله منطقة عسكرية مغلقة. ومن العناوين الإخبارية نطالع مستمعينا الكرام موقع ولا العبري: مستوطنان يدخلان قلقيلية ويفران تحت الحجارة. قالت مصادر عبرية اليوم إن مستوطنين دخلا قلقيلية في شمالي الضفة الغربية المحتلة وتعرض لإلقاء حجارة قبل أن يفر من المكان. وذكر الموقع العبري موقع ولا إن فلسطينيين ألقوا الحجارة تجاه مستوطنين دخلا قلقيلية اليوم، ما دفعهما إلى الفرار دون حديث عن إصابتهما. أشار الموقع إلى أن شرطة الاحتلال فتحت تحقيقا لمعرفة خلفية دخول للمستوطنين المدينة. أما مصادر محلية فقالت إن شبانا حطموا زجاج سيارة مستوطنين قرب دوار الداخلية بمدينة قلقيلية، وكانت مجموعات مسلحة من المستوطنين المتطرفين هاجمت مساء أمس قرى المواطنين شرقي رام الله وقتلت شابا وأصابت 4 آخرين وحرقت بعض الممتلكات. ننتقل إلى موقع رسالة نت ونطالع منها أبرز العناوين الإخبارية. على ضوء الحرب التي تشنها عصابات المستوطنين، دعوات لتشكيل لجان حماية في قرى وبلدات الضفة المحتلة. وصفت قيادات فلسطينية اعتداءات وجرائم المستوطنين في الضفة المحتلة بحرب الإبادة التي تريد دولة الاحتلال عبرها استكمال حلقات الهجرة والنكبة بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت قيادات وشخصيات فلسطينية أنه من الضروري العمل على تشكيل لجان حماية للحيلولة دون تفلت عصابات المستوطنين من جرائمهم التي وصلت حد القتل المباشر والحرق والاستباحة الكاملة للبلدات والقرى، وكان آخرها قرية برقة في رام الله وما صاحبها من اعتداءات أدت لارتقاء شهيدين. أبو الحسن دوابشة جد الطفل أحمد أحد المصابين نتيجة جرائم المستوطنين بعدما حرقوا منزلهم في دوما بنابلس، وأدى الحريق لاستشهاد والده وأمه وشقيقتيه الطفل. أكد أنه من الضروري تشكيل لجان حراسة عاجلة والسماح بتسليح المواطنين والعوائل. وقال دوابشة للرسالة نت إن عدد المعتدين قد لا يتجاوز 4 أفراد من المستوطنين، لكنهم مسلحين ولو كنا نملك أسلحة بسيطة لن يجرؤ هؤلاء على جرائمهم بحق السكان. وأكد أن المستوطنين بالمجمل يشعرون بالخوف وجبناء، لكنهم مطمئنون إلى أنهم لن يجدوا مسلحين لمواجهتهم. وأوضح دوابشة أنه لا يوجد خطة حقيقية لحماية الفلسطينيين من الطرف الرسمي، قائلا تشكيل لجان حراسة ولو كانت من الأجهزة الأمنية ستحمينا من تلك العصابات. وشدد على أن ما تقوم به هذه العصابات هي ترجمة لقرارات الحكومة الإسرائيلية مدعومة من الجيش. من جهته وصف الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية ما يحدث من جرائم المستوطنين باستمرار لمسلسل النكبة التي بدأت عام 1948. وأوضح البرغوثي لرسالة نت أن سلطات الاحتلال تتخذ من هؤلاء المستوطنين ذراعا متقدما لتهجير الشعب الفلسطيني واستكمال مسلسل للترانسفير والعمل على دفع السكان للرحيل عن الأرض والهجرة منها. وذكر أن المستوطنين يمارسون جرائم بشعة تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة ترافقا مع مخططات تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس والداخل ضمن عملية ترحيل وتهجير واسعة يريد الاحتلال عبرها إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة. وأكد أن هذا المخطط الإجرامي يجب أن يقابل بخطة وطنية شاملة توظف كل أدوات المقاومة والمواجهة مع الاحتلال وتفضي لتشكيل قيادة ميدانية وسياسية موحدة قادرة وفاعلة في تفعيل هذه الخطة. ومن العناوين الإخبارية التي تتصدر موقع الرسالة نت: كتاب شعبنا يعي حجم المؤامرات على غزة. أكد عدد من الكتاب الفلسطينيين أن شعبنا في قطاع غزة يعي حجم المؤامرات التي تحاك ضد القطاع من جهات معادية، هدفها الوحيد جره للفوضى والفتن وإشغاله عن مشروع التحرر من الاحتلال. ورفض أهلي القطاع الاستجابة لدعوات مشبوهة للنزول في الشارع ضد حركة حماس والمقاومة، ووجهها عدد من الهاربين والمطلوبين الأمن خارج القطاع وحسابات مجهولة الهوية على منصات التواصل تقف وراءها جهات معادية. وقال الكتاب عزات جمال: بحمد الله وعي شعبنا ووحدته أحبطت مساعي مروجي السوء وأبواق الفتنة من الذين أدمنوا نشر الإشاعات وتتبع العورات، فلا تجدهم ينشرون إلا السوء ولا يتحدثون إلا بالافتراء، ظنا منهم بأن هذا سيدفع الناس للاقتتال، متمنين هم ومن يشغلهم بأن يعود الفلتان لغزة ويفقد شعبنا الأمن والأمان وتكسر شوكة المقاومة، إلا أن شعبنا كان لهم بالمرصاد ورجعوا بخيبتهم لم ينالوا خيرا. وأضاف: ما تعيشه غزة من أزمات بفعل الحصار وتجديد عقوبات السلطة يجب أن يواجه بمزيد من الوحدة والتكاثف من أجل انتزاع حقنا بحياة كريمة ممن يعاقب غزة ويحاصرها، ولا يكون بالدعوة للتخريب والاقتتال فيما بيننا أو عبر الإساءة للمقاومة ورموزها كما يفعل الهاربون. أكد جمال أن وحدتنا الوطنية في غزة في ظل مشروع المقاومة هو منجز وطني يجب أن نحافظ عليه ولا نسمح لأي كان أن يستهدفه أو يعبث بهذه العلاقة المقدسة، ومن يدعو لذلك يضع نفسه في صف الاحتلال وأدواته. وأشاد الكاتب ماجد الزبدة بحالة الانضباط الميداني التي شهدتها غزة بالأمس والمسيرات الجماهيرية الداعمة للمقاومة، معتبرا أنها تؤكد بأن الوعي الوطني الذي يتسم به أهالي غزة أفشل محاولات إحداث فوضى، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال. وشدد على أن هدف الاحتلال الرئيس من الحصار هو الضغط على الجماهير لنبذ خيار المقاومة، إضافة إلى إشغال قيادة غزة وفصائلها الوطنية في قضايا معيشية يومية بدلا من تركيز اهتماماتها وجهودها في فضح جرائم الاحتلال ودعم صمود الضفة والدفاع عن القدس. من جانبه قال الكاتب فادي رمضان: إنهم يحاولون إشغال غزة حاملة مشروع المقاومة، لينفذ العدو مخططاته في الأقصى والقدس، واعتبر أنه ليست صدفة التي جمعت ما يحدث بغزة ومخيم عين الحلوة والاعتداء على الحرائر في الخليل، إنما خطة أعدت لضرب المقاومة، وهذا المخطط للرد على توحيد الجبهات حسب تقديره. ونطالع في جولتنا الإخبارية. المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: قادة السرايا الشهداء ساهموا في تعزيز العمل المقاوم المشترك. استذكر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ببالغ الحزن أو عفوا ببالغ الفخر والاعتزاز قادة سرايا القدس الكبار الشهيد القائد تيسير الجعبري وكذلك الشهيد القائد خالد منصور في ذكرى استشهادهما الأولى، وكل شهداء السرايا وشهداء شعبنا الفلسطيني الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين في معركة وحدة الساحات. أكد قاسم في بيان وصل الرسالة نت أن الشهداء الأبرار كان لهم دور كبير في تعزيز العمل المشترك مع فصائل المقاومة كافة، وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام في الساحات، تعزيزا لنهج المقاومة في مواجهة الاحتلال الفاشي الذي سيزول عن أرضنا ومقدساتنا بوحدة المقاومين وعزمهم وإرادتهم الصلبة. للوقوف أكثر مستمعين الكرام على أخبار الشأن الصهيوني، نرحب بضيفنا من داخل الاستوديو الأستاذ أدهم أبو شوكة. أستاذ أدهم، يعني مرحبا بك، وفي إطار متابعة أخبار المدينة المقدسة وما يحيكه الاحتلال الصهيوني لهذه المدينة، وأطلعتنا عما يجول داخل الإعلام العبري.
بداية تحية لك وللسادة المستمعين ومتابعين صوت الأقصى. يعني ما يحاك للمسجد الأقصى هو مخطط صهيوني منذ يعني عشرات السنين، ويتقدم الاحتلال يوما بعد آخر كما نرى اليوم في مسألة الاقتحامات، اقتحامات المسجد الأقصى، ويتأتي بشكل ممنهج وبشكل يعني مدروس وبدعم من الجهات الرسمية الإسرائيلية، وليس فقط يعني بجهود ما يعرفون بجماعات أمناء الهيكل، ولكن هو بدعم يعني الجهات الرسمية، وهذا يعني ما كشفته أحد القنوات في الإعلام الإسرائيلي بأن هناك مخطط لإتمام الطقوس المتعلقة ببناء الهيكل المزعوم أو يعني المساعدة في شراء بعض الأراضي لإقامة هذه الطقوس، وهي في النهاية تسعى إلى زيادة أعداد الإسرائيليين وأعداد اليهود الذين يدخلون إلى المسجد الأقصى، كما شاهدنا مسألة يعني إيجاد البقرات الحمراء كما يدعي المستوطنون، وهي جزء من عملية التطهير لليهود والإسرائيليين حتى يتمكنوا من دخول المسجد الأقصى أو ما يعرف أو يطلق كما يطلقون عليه جبل الهيكل، لأن هناك انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي. هناك جهة تقول بأنه لا يجب الذهاب إلى الهيكل أو إلى الأقصى إلا بعد التطهر، وجهة تقول يجب أن نذهب ونثبت وجودنا وحضورنا، ولكن هذه مسألة التطهر هي الفيصل بالنسبة لهم، وسيكون بعد هذا التطهر عمليات دخول أكبر بكثير. يعني اليوم الإسرائيليين في ذكرى 9 من آب، ذكرى خراب الهيكل، دخل يعني وصل عدد المقتحمين منذ بداية هذا العام وحتى هذا التاريخ قبل أيام إلى 40,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى. طبعا هذا العدد في العام الماضي كان يعني على مدار العام الماضي وصل إلى هذا العدد وربما أكثر بقليل. ونحن نتحدث اليوم عن يعني لم ينتهي هذا العام ووصل إلى هذا العدد، أي أن هناك زيادة في أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى، وهذا يعني ثمر الجهد المستويات الرسمية والمستوطنين.
العبري هو المضي قدما في تنفيذ هذه المخططات، على الرغم من وجود بعض الأصوات المخالفة لهذه السياسة التي يعني تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو، حكومة المتطرفين الفاشية.
هو في النهاية يعني هم أصحاب القرار في تنفيذ هذه الإجراءات أو المضي فيها. نعم. هناك مخاوف دولية من الإخلال بما يعرف أو الإضرار بالوضع الراهن في المسجد الأقصى، أو يعني زيادة التغول الإسرائيليين على مدينة القدس. ولكن في المحصلة هناك جماعة من المتطرفين، جماعة من أصحاب الفكر الصهيوني، ومن يجمعون ما بين الفكرة الصهيونية وفكرة التدين، ويعني هم يتبنون هذا النهج في تهويد المسجد الأقصى وفي تهويد مدينة القدس، ويسعون إلى ذلك بكل الطرق والأساليب. يعني هؤلاء نشطاء اليمين الإسرائيلي، وهم الآن من يمثلون الجهة الرسمية ومن يمثلون مؤسسات الدولة، هم يعني هم من يشرعون في يعني أخذ بيوت الفلسطينيين في مدينة القدس والسيطرة عليها وطرد سكانها منها.
لكن هذا بغطاء من حكومة الاحتلال الصهيونية، ومخططات يعني أعدت مسبقا وتنفذ اليوم على أرض الواقع.
جزء من مخطط أكبر لإنهاء الوجود الفلسطيني والوجود العربي في مدينة القدس، ويعني هذا الأمر يعني لا يقف عند مدينة القدس. هناك عمليات تهويد في النقب، هناك عمليات تهويد في الجليل. قبل أيام احتفل المستوطنين على مرور عام على إقامة مستوطنة في الجليل، حتى أنها يعني لم يسن أو لم يقرب أنها بؤرة قانونية، ولكن هناك محاولات للاحتفال وإثبات الوجود ولتهويد هذه المنطقة التي يتواجد فيها العرب، وهي في النهاية تهدف إلى تهجير هؤلاء العرب من كل فلسطين.
نعم، ابقى معنا أستاذ أدهم، نطالع هذا الخبر ثم نعقب على واقع حكومة نتنياهو وقدرته على السيطرة في حكومة دولة الاحتلال، حيث أوردت القناة 12 العبرية نتنياهو فقد السيطرة ويسير بالدولة نحو الهاوية، حيث تطرق المحلل السياسي القناة 12 العبرية عميد سيجهل للأحداث التي تعصف بالشارع الإسرائيلي في هذه المرحلة وتفاقم حدة الانقسام والخلافات حول التعديلات القانونية بين من يصفها بالانقلاب السياسي وبين من يصفها بالانقلاب العسكري، بسبب رفض الآلاف من جنود وضباط جيش الاحتياط رفض أداء الخدمة العسكرية. سيجال تحدث عن التغيير الذي طرأ على نتنياهو منذ توليه رئاسة الحكومة لأول مرة عام 1996، وبين الواقع الذي يثبت بأن هناك تراجعا ملموسا على أدائه وقدرته على السيطرة وفرض إرادته على أعضاء حزبه ومعسكره. نقش أيضا هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم الأستاذ أدهم أوشوكة. أستاذ أدهم، يعني هناك كثير من الأحاديث تدور حول عدم قدرة نتنياهو بالسيطرة، ويعني وجوده داخل الحكومة والواقع المهترئ في دولة الاحتلال الصهيوني، بينما يعني نجد أن هناك إمعان في تنفيذ هذه السياسة. كيف تقرأ يعني صورة المشهد لهذه الحكومة؟
هي يعني أول عن آخر، نحن أمام حكومة يمين وحكومة في أقصى اليمين الإسرائيلي. ونتنياهو يعني حتى لو تم وصفه بأنه غير مسيطر على هذه الحكومة وبأن هذه الحكومة ماضية في سياساتها وفيما يعني قدمت عليه إلى الحكم ووعدت ناخبيها، نتنياهو ذاته يعني رفض وجود يعني حل مع الفلسطينيين، حتى الحلول التي يعني الحلول الترقية مع الفلسطينيين نتنياهو بحد ذاته رفضها وتبنى عقيدة اللا حل مع الفلسطينيين ودون أن يقدم شيء. في النهاية بدأ يعني الحديث عن تسهيلات اقتصادية وحلول اقتصادية ويتجنب الحديث في قضايا جوهرية أو حل يعني نهائي مع الفلسطينيين. هو يتبنى ذلك ويعني حزب الليكود يتبنى هذا الأمر. يعني هو لا يختلف مسار نتنياهو عن مسار باقي الأحزاب اليمينية المتطرفة كثيرا. ولكن يعني قضية عدم سيطرة نتنياهو يعني ظهرت ربما في الفترة الأخيرة من خلال النقاشات التي دارت في الكنيسة الإسرائيلي وبالتحديد في إقرار قانون المعقولية مؤخرا. ظهر نتنياهو بمظهر الشخص الضعيف الذي لا يستطيع السيطرة على زعماء الأحزاب في الائتلاف وغير قادر على إقناعهم بما لديه. هو يعني كان يظهر يعني عدد من وزرائه كان متعنتا، كان يسعى إلى إيجاد يعني صيغة مقبولة لدى المعارضة للتصويت عليها، ولكن هناك عدد من زعماء الأحزاب لديه رفضوا ذلك. وحتى من حزبه هناك وزير القضاء رفض أن يكون هناك حل وسط، بن غفير رفض أن يكون هناك حل وسط، وهلم جر من يعني قوانين متطرفة وقوانين عنصرية ربما تسن مستقبلا تستهدف الفلسطينيين والوجود الفلسطيني. ولن يكون نتنياهو يعني هذا الأمر لا يختلف كثيرا عن منهج نتنياهو ونهجه، ولكن يعني ربما يظهر أمام الجمهور بأنه بهذا الشكل يعني يرفض ذلك أو لا يتقبل ذلك، ولكن في النهاية هم يسيرون في نفس المسار ويعني على إجماع في يعني تجاه الملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية. هناك إجماع إسرائيلي على التنكيل بالفلسطينيين، إجماع إسرائيلي على تهجير الفلسطينيين وعدم إعطاء الفلسطينيين أي شيء.
أشكرك جزيلا الأستاذ دهم أبو شوكة المختص في الشأن الصهيوني، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام وهذه المطالعة الإخبارية هذا المساء من إذاعة صوت الأقصى. نذهب للمطالعة من وكالة صفا للأنباء ومن العناوين البارزة فيها: يد عوت قتل العمليات الفدائية قبل 20 عام مجرد إبروفا. سلط تقرير إسرائيلي الضوء على استمرار تعاظم القوى المسلحة في الضفة الغربية بشكل بات يشكل تهديدا حقيقيا على الأمن الإسرائيلي والمستوطنين حال اندلاع مواجهة واسعة. وجاء في التقرير الذي نشره المراسل العسكري للصحيفة يدعو تحرنوت وفق ترجمة وكالة صفا أن العملية العسكرية الماضية في مخيم جنين لم تكن سوى تجربة بسيطة للمواجهة الشاملة القادمة في الضفة المحتلة، حيث يعيش في الضفة 10,000 المسلحين عدا من تهرب كميات كبيرة أو عن تهريب كميات كبيرة من السلاح يوميا للضفة سواء من داخل الكيان أو عبر الحدود مع الأردن. كما تحدث التقرير عن تحويل ملايين الشواكل للخلايا المسلحة في الضفة عبر تطبيقات مالية منتشرة على الشبكة العنكبوتية وخاصة عبر العملات الرقمية، حيث جرى استنفار قدرات وحدة الاستخبارات الرقمية 8,200 للمساعدة في الحصول على معلومات دقيقة حول ما يجري في الضفة. ونقل عن أو نقل عن مصادر أمنية في شعبة الاستخبارات قولها إن بقاء السلطة الفلسطينية قوية يعد مصلحة إسرائيلية واضحة. ومن باب المقارنة قالت الصحيفة إن 13 كتيبة عسكرية فقط كانت تقوم بمهام عملياتية طارئة في الضفة قبل اندلاع موجة التصعيد الأخيرة، ليرتفع العدد ل 25 كتيبة خلال هذه الفترة، وهو ما يشكل ربع الكتائب العسكرية العاملة في الضفة مقارنة مع فترة الانتفاضة الثانية قبل نحو 20 عاما. وعزت الصحيفة انخفاض عدد الكتائب العسكرية في الضفة مقارنة بحقبة انتفاضة الأقصى إلى التقدم التكنولوجي الكبير الذي طرأ خلال 20 عام الأخيرة، وبالتالي الاستغناء أكثر عن القوة البشرية سواء في مجالات المراقبة والتجسس وغيرها. ويعتقد معد التقرير أن عشرات القتلى الإسرائيليين الذين قضوا في الضفة في عمليات داخل الضفة الغربية ليسوا سوى مقدمة للسيناريوهات القادمة، حيث يمتلك عشرات الآلاف الفلسطينيين السلاح في الضفة، ما يعني إمكانية تحول الضفة إلى برميل بارود في أي لحظة. ووفقا لتقديرات شعبة الاستخبارات في الجيش فيتواجد سلاح في كل بيت سادس في الضفة، سواء بشكل قانوني بيد أجهزة الأمن الفلسطينية أو غير قانوني، حيث يجري الحديث عن كمية هائلة من البنادق في ظاهرة غير مسبوقة حتى الآن. وقال معد التقرير: الدلالة واضحة، فهناك عشرات آلاف المسلحين بأسلحة نوعية في الضفة في منطقة يقطنها مئات آلاف الإسرائيليين، حيث تعكف شعبة الاستخبارات على رسم صورة واضحة للتطورات على هذا السياق بهدف منح متخذي القرار صورة واضحة عن اليوم الذي ستنفجر فيه الأوضاع. ويخشى كبار ضباط شعبة الاستخبارات من انقلاب عناصر فتح والأجهزة الأمنية على الأوامر، وبالتالي توجيه أسلحتهم مرة أخرى تجاه الجيش والمستوطنين على غرار ما حصل بهبة النفق عام 96 وكذلك بداية انتفاضة الأقصى عام 2000. وقالت الصحيفة إن الكثير من عناصر الأمن الفلسطيني ينظر إليهم الشارع كعملاء، وبعضهم ما حولوا أسلحتهم تجاه إسرائيل خلال العام الأخير. وفي هذه الأيام لازالت أجهزة الأمن الفلسطينية قوية وتعمل على إحباط العمليات الموجهة ضد إسرائيليين بالتنسيق مع الأمن الإسرائيلي. ومظاهرة قطرية في باقة الغربية للمطالبة بالإفراج عن الأسير دقة. أحد معتقلي هبة الكرامة من شفا عمرو يبدأ قضاء محكوميته الاثنين. بهذا نكون قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام جولتنا الإخبارية هذا المساء من إذاعة صوت الأقصى. نشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا تحية فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة حسن سمور. تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.